شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في شبكة بصائر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نستأنف معكم حصتنا هذه من كتاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب للمؤلف محمد موعود بن أحمد بان في أمراض القلوب ودوائها وشفائها من عللها. توقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: كراهة الذم ظنا مألوف، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عربان أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. ثم الحرام منه ما جرى إلى محرم كما الغزال فصلا، لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى. كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إلى ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل. معدودة من جملة الأمراض، فارض بما الله تعالى قاضي. أما إذا قلاه لا لذاته ولا للانصرام عن لذاته، بل خوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده، أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه أو أبقاه، فلان ممدحان محمودان، والكره لا يبعد من كدان، ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببدار توبة، ويبتلى ناس المنية بأضداد السلا. ثم بدأ رحمه الله تعالى يتكلم على مرض من أكثر الأمراض شيوعا في هذه الأمة، وهو كراهة الذم، ويقابله حب المدح من الناس، كراهة الذم من الناس، ويقابله أو يلازمه حب المدح من الناس، ومرض من الأمراض الشائعة. ظن مألوف أي مرض مألوف أي شائع بين الناس. قال: كراهة الذم ظن مألوف أي مرض معروف مألوف كثير جدا. ثم قال: فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفا. بين أن نظر الإنسان إلى مدح الناس وذمهم له أنه حجاب بينه مع مقام الإحسان الذي هو منزلة من أفضل المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا سبيل إلى وصول هذا المقام هو مقام الإحسان إلا إذا سلم وبرئ من هذا المرض، وهو حب المدح من الناس وكراهة الذم من الناس. كان الشافعي يقول: عذاتي لهم عدل لهم فضل علي ومنة، فلا بعد الرحمن عني الأعالي، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتكبت المعالي. أو كما نسب إليه: كراهة الذم ظنا أي مرض مألوف أي معروف، نظر العباد أي نظر مدحهم والخوف من ذمهم، والوقوف مع مرضاتهم هذا حجاب عن مقام الإحسان، حجاب قاطع لك عن تحصيل مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان يقطع بماذا؟ يقطع ذلك الحجاب أن تعتقد بأنه ليس من نفع ولا من ضرر إلا من مالك الملك على وجل. أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. ثم فصل في كراهة الذم وحب المدح، فقال: ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزالي فصل. الحرام من حب المدح وكراهة الذم ما جر إلى فعل محرم، ارتكاب محرم، كما فصل الغزالي ذلك. كراهة الذم ومن نوال العباد ما جر إلى محرم كأن يتوصل به إلى نيل المدح بالمراءة بالعبادة وارتكاب المحرمات والمحظورات كما في إحياء علوم الدين. لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى. كمال الصدق وأنت مطالب بتحصيل منزلة الصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقا. كمال هذا الصدق في العبادة والتوجه إلى الله عز وجل أن لا تنظر لمدح مادح ولا لذم ذام من الناس، فإذا أقبلوا عليك وتوجهوا إليك بالتعظيم والمدح والعطاء فلا تركن إليهم بذلك، لأنه تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة، ولا تفرح بمدحهم وكن أنت ذاما لنفسك لما تعلم منها من العيوب وعدم تشميرك لما مدحت به وظهور أثر الصلاح عليك دون حقيقته. ثم بين في مرض آخر من أكثر الأمراض شيوعا في هذه الأمة، وهو كراهة الموت. قال: كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إلى ما يذكر. هذا مرض من الأمراض الشائعة، بحيث لا يخطر الموت له على بال ولا يحدث نفسه بزوال ولا ارتحال، ومع ذلك ينفر منه ويأنف إذا ما ذكر الموت بجانبه أو سمع موعظة فيها ذكر الموت واستكبر واستنكف، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل، حتى وكأنه جاهل بما ورد في كتاب الله تعالى من قوله: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فكأنه جاهل بهذه التعميمات في شأن الموت التي جاءت في كتاب الله تعالى. وهذا فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره. من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدره فلتلتمس إلها غير الله، كما قال في الجامع الصغير. فالعبد مطالب بأن يرضى بقضاء الله عز وجل، لذلك قال: معدودة من جملة الأمراض هي كراهة الموت، فارض بما الله تعالى قاضي. فالرضا بقضاء الله عز وجل ركن من أركان هذا الإيمان، وسخط القدر سبق وأن تعرفنا أنه من كبائر الذنوب في الحصة الماضية. قال ثم فصل في هذا المعنى فقال: أما إذا قلاه لا لذاته، أي كره الموت، لا لذات كراهة الموت، ولا للانصرام عن لذاته، كره الموت لا لأنه سينصرم أي ينفصل عن ملذاته في هذه الدنيا، لم يكره الموت لتلك العلة، بل كره الموت لخوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده، لأنه يكره الموت، لأنه الموت سيقطعه عن الاستعداد لتحصيل الأجور والحسنات استعدادا للقاء الله عز وجل، وأنه فوض الأمر إلى الله عز وجل فما يشاء أرداه أو أبقاه، فوض الأمر إلى الله عز وجل، إن شاء أخذه إليه وارتحل إلى الآخرة، وإن شاء أبقاه في هذه الدنيا يكسب ويستزيد من الحسنات إلى معاده. فذان أي الأخيرين ممدوحان محمودان، والكره لا يبعد منك الدان، أنت إذا كنت تكره الموت وتنفر منه فإن ذلك لا يبعده عنك، وإذا كنت تحب الحياة حبا جما فإن ذلك لا يقرب منك الحياة. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم بين رحمه الله تعالى فوائد ذكر الموت انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. قال ذاكره أي ذاكر الموت والمستعد له يكرم بالقناعة، أي يكرم بأن يقنع بما رزقه الله عز وجل به. والقناعة ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود عن المفقود، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يطلب مفقودا ولا يرد موجودا، كان لا يطلب مفقودا ولا يرد موجودا. والقناعة ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود، وهي قليلة في زمننا هذا حقيقة. وعرف آخر القناعة بأنها رضا النفس بما قسم لها من الرزق، فإذا رضيت عن قسمة الله عز وجل لك فإنك قد يعني تحليت بخلق القناعة. قال وهب إن العز والغنى خرجا يجولان يطلبان رفيقا فلقي القناعة فاستقرا. إن العز والغنى خرجا يجولان يطلبان رفيقا فلقيا القناعة فاستقرا، يعني بأنهما وجدا مطلوبيهما. قال كثير من المفسرين الحياة الطيبة في الدنيا هي القناعة، وقيل في معنى قوله ليرزقنهم الله رزقا حسنا يعني القناعة. قال رحمه الله تعالى ذاكره يكرم، أي ذاكر الموت يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة. يكرم ذاكر الموت بأن جوارحه بأن قلبه يكون نشيطا للطاعة، معنى أنه مبادر إليها، سريع الانقلاب إلى الطاعة، محب للطاعة، سواء كانت قياما أو صياما أو ذكرا لله تعالى أو تعلما أو تعليما أو إرشادا أو أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر أو نصيحة أو ابتعاد عن الشبهات أو ابتعاد عن المحرمات والمكروهات أو صلة للرحم أو إلى غير ذلك من أنواع الطاعة. ذكره ذاكر الموت يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببدار توبة. يكرم ذاكر الموت بأنه كثير المبادرة إلى التوبة في كل لحظة وفي كل حين. أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنني أتوب إلى الله باليوم أكثر من 70 مرة، تشوقوا إلى التوبة دائما. ثم قال في مقابل ذلك ويبتلى ناسي المنية، أي ناسي الموت وناسي ذكر الموت، بأضداد الثلاثة، بمعنى أنه لا يقنع بما قسم الله له بل يظل متشوفا مطلعا إلى ما عند الناس، غير راض وغير قانع بما قسم الله له، ويتثاقل قلبه عن الطاعة، فلا يجد في قلبه استعدادا لها، لا لقراءة قرآن ولا لذكر الله ولا لتعليم ولا لتعلم. وأيضا يجد نفسه متثاقلا عن التوبة، بل لا يرى أنه على تقصير يستدعي منه أن يتوب إلى الله تعالى. ولهذا قال: ويبتلى ناس المنية بأضداد الثلاء، بضد القناعة وبضد نشاط القلب للطاعة وبضد المبادرة إلى التوبة، أعاذني الله وإياكم. قال أحدهم: هو الموت، فاحذر أن يجيئك بغتة وأنت على سوء من الفعل عاكف، وإياك أن تمضي من الدهر ساعة ولا لحظة إلا وقلبك راجف، وبادر بأعمال يسرك أن ترى، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. وإلى هذا الحد أكتفي بهذا القدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خيرا، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.